الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كنا قد تحدثنا من قبل عن بعض أحكام الخطبة، المرأة التي يجوز الزواج منها والتي يحرم الزواج منها والتي يفضل الزواج منها، فإننا نريد اليوم أن نتكلم عن أحكام الخطبة والعقد. فنقول مستعينين بالله عز وجل أن العاقد ينبغي عليه أن يختار المرأة ذات الدين، وأن يكون المرأة التي يختارها كفء له، وينبغي على ولي المرأة أن يختار من بين الخاطبين الكفء لابنته، والكفاءة جلها في الدين، جلها في الدين، يعني يتزوج امرأة ذات دين، وتتزوج المرأة برجل صاحب دين. والزواج إنما هو علاقة وثيقة مستديمة، فإذا لم تعط ابنتك إلى رجل صاحب دين يصونها فقد قطعت نسبها، قطعت صهرها. لذلك ينبغي أن تختار لابنتك ذا الدين. الخطبة الكفاءة يعتد فيها أيضا بالنسب وبالأشياء الأخرى المتعارف عليها بين الناس، لكنها مسائل تكميلية. إذا تحقق الدين فهذا هو الأمر الأصلي الذي تكون عليه الكفاءة، فالمهنة والمال من غنى أو فقر والنسب، كل هذه من الأشياء المعمول بها التي تدخل في باب الكفاءة، لكنها تأتي بعد الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، أن ينظر إلى مخطوبته، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالنظر للمخطوبة أمر مشروع يرجى به أن تتحقق الألفة والمحبة والمودة. هنا نعلم أن النظر أصلا محرم، والخاطب أجنبي، وإنما أذن له في النظر فلا نتعدى هذا الحد. الكثير من الناس يأتون إلى مثل هذه الأمور فيبالغون فيها، فأحيانا يبالغون في إعطاء الرجل الحق إذا خطب، يصبح كأنه متزوج يدخل أو يخرج بها أو يختلي بها أو يسافر أو غير ذلك، وهذا خطأ عظيم، خطأ عظيم تحدث منه مفاسد جسيمة، وقد يمنع الرؤية في الخطبة يحجبوها عنه، هذا حق له. والرسول عليه الصلاة والسلام وعد أن يؤدم، أن يكون هناك ألفة ومحبة وتقرب إذا وقع هذا النظر. فالنظر للخاطب، نظر الخاطب لمخطوبته ونظر المخطوبة لخطيبها، هذا أمر مشروع. وجمهور الفقهاء على أنه ينظر إلى الوجه والكفين، ينظر الوجه والكفين، وسيغنيه الله عز وجل بهذا النظر. فإن أراد أن يعلم أشياء فوق ذلك فإنه يرسل من محارمه من النساء من تجلس معها لتستعلم له ما يريد أن يتعرف عليه فوق ذلك مما يحتاجه الرجل في أهله. لكن الإذن بالنظر إنما وقع أن ينظر إلى الوجه والكفين. ينبغي أن نعلم أن الخاطب أجنبي، الخاطب أجنبي، الخطبة لم تنقله عن كونه أجنبي، إنما أباحت له النظرة، فلا نزيد في المباح ولا نقيد في ذلك الأمر الذي أبيح له. إطالة فترة الخطبة ليست من الأمور الشرعية، لكن لو عقد وطالت فترة العقد فإن هذا لا بأس به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها دخل بها وهي بنت 9 سنين. الخاطب كما قلت ليس له من حقوق أخرى إلا حق واحد، الحق الخاطب حق واحد، هو ألا يخطب على خطبته حتى يدع أو يعلن أهله له أنهم لا يوافقون على هذه الخطبة، يعلن أهل الزوجة أنهم لا يوافقون على هذه الخطبة، لكن ليس له من حقوق أخرى. وأحذر من أن نشابه الغرب ونشابه الكفار في أن الرجل يريد أن يختبر المرأة. اعلموا أن كل خاطب كاذب. الخاطب في فترة الخطبة يبين أجمل ما عنده، وكذلك المخطوبة، وقد يأتيهم الشيطان ويقول لا أنت تظهر له من مساوئ الأخلاق حتى تختبر تحمله. كلا الأمرين من الكذب الذي لا ينبغي أن يبنى عليه شيء، ولا أن ننخدع فيه بكلام الغرب. فالغرب سموا الخطبة الصداقة واستباحوا فيها كل شيء، أنا عايز أعرف أخلاقها إيه، ثم أضافوا طب أريد أن أعرف هل ستنجب أم لا تنجب، هل مريضة أم غير مريضة، فاستباحوا منها حتى صار الأولاد لا يخرجون في فترة الزواج، إنما يخرجون في فترات الخطبة، فترات الصداقة. فينبغي أن نحذر من الجري وراء هؤلاء، لأن هذا أمر خطير، أمر خطير لا ينبغي أن نقر عليه. إنما الخطبة أمر مشروع، الشرع جعل الخطبة اظفر بذات الدين، اختر البيت الطيب، المنبت الحسن، الرجل الذي ستعاشره ستصاهره، إن البيت الذي ستختار منه، اختار هذا المنبت الحسن واجتهد فيه، واستشر من والديك، من أهل العلم، من يعرفون هؤلاء حتى تجتهد في الاختيار. لكن اعلم أن ذلك الاختيار إنما يقع في مقدور الله عز وجل. ولذلك فإن الخاطب إذا عقد ثم بنى بزوجته فإنه ليلة البناء يسن له أن يضع يده على جبهتها فيقول بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، فإنه إن قدر بينهما فأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، يعني كأنه يسلم لله رب العالمين أنه هو الذي يستخرج الخير منها ويدفع الشر منها. فهذا يدلنا على أن العبد مسلم لرب. طب من اخترت واستشرت، لكن الذي خلقها وركبها وبناها هو الله، وهو القادر على استخراج الخير منها والقادر على دفع الشر منها. لذا فإنك بعد الأخذ بهذه الأسباب كلها فإنك تدعو ربك تسأله أن يستخرج لك الخير منها وأن يدفع عنك الشر منها. الخطبة ليست فترة اختبار، إنما هي فترة استشارة واستخارة. ويسن للخاطب والمخطوبة ولأوليائها أن يستخيروا الله عز وجل، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيه كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في كل شيء كما يعلمنا السورة من القرآن. فيقول إذا هم أحدكم بالأمر، ومن هذا الأمر من أهمه الزواج، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليدعو أي بعدهما، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في أمر هذا، يقول في زواجي بفلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وإن كنت تعلم أن في أمر هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ردني به. وانتبه إلى أن الاستخارة لا تحتاج إلى نوم بعدها حتى ترى رؤية، ولا إلى راحة صدر، لأن النوم مسرح للشيطان، ولأن النفس أيضا مسرح للشيطان. إنما أنت دعوت ربك في دعاء الاستخارة فقلت اقدره لي، يسره لي، بارك لي فيه، فإذا وجدت أن المقادير مفتوحة، أن والديك منشرحين لهذا الزواج، وأن الأسباب أسباب القبول موجودة، فاعلم أن هذه ثمرة الاستخارة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يجعل بيوتنا بيوت سعادة وإيمان، وأن ينبت منها صالح الولد، وأن يرزق أبناءنا وأزواجنا السعادة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.